من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان التوجيه المشهور لصحة الترتب، وهو الذي أفاده المحقق التقي يرحمه الله في حاشيته على المعالم. وخلاصة هذا التوجيه أن الأمر بالأهم والأمر بالمهم كلاهما فعليان، وذلك أن الأمر بالمهم له شرط وهو عصيان الأهم، وعند تحقق شرطه وهو عصيان الأهم بنحو الشرط المتأخر يكون فعليا في حال فعلية الأهم. فكل من الأمرين له فعلية. من الواضح أنه كان الأمر بالأهم له إطلاق، أما الأمر بالمهم فهو ليس بمطلق بل مقيد، أي أن الأمر بالإزالة يقول أزل 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 أزل، وبعد أن تحقق الإزالة امتثل الأمر بالصلاة. فإذن الأمر بالصلاة مشروط بأن يكون بعد امتثال الأمر بالإزالة، أما الأمر بالإزالة فكان مطلقا. لكن بعد تصورنا لهذا الشرط كما قال المحقق التقي يصبح الأمران، الأمر بالمهم والأمر بالأهم، كلاهما له فعلية. أما الأمر بالمهم فلتحقق شرطه وهو عصيان الأهم بنحو الشرط المتأخر، وأما الأمر بالأهم فواضح باعتباره غير مقيد فله إطلاق منذ البداية. وعلى هذا نتصور الأمر الترتبي، غير أن المحقق النائيني يرحمه الله كما مر علينا ادعى أن الشرط لفعلية الأمر بالمهم ليس هو عصيان الأهم بنحو الشرط المتأخر، بل بنحو الشرط المقارن. وإذا كان بنحو الشرط المقارن فهذا التصور الذي أفاده المحقق النائيني يرحمه الله كما مر علينا يوقعنا في إشكال، بل في أكثر من إشكال. الإشكال الأول أنه بعد قولنا أن فعلية الأمر بالمهم مشروطة بعصيان الأمر بالأهم بعنوان الشرط المقارن، العصيان بنحو الشرط المقارن يجعل الأمر بالأهم لا فعلية له، لأن في وقت عصيان لا فعلية له كما هو واضح معي. فلا يكون الموجود عندنا فعليا إلا الأمر بالمهم معي. ونحن نريد ماذا نريد؟ يعني يصير ساقط الأمر بالأهم في حال عصيانه عند تحقق شرط الأمر بالمهم. ونحن نريد أن يكون كل من الأمرين له فعلية. الإشكال الآخر على المحقق النائيني يرحمه الله هو إذا قلنا بأن الأمر بالأهم، سلمنا أن الأمر بالأهم أيضا له فعلية في حال ماذا؟ عصيانه، العصيان الذي هو شرط لفعلية الأمر بالمهم، سلمنا جدلا ذلك. لكن معنى ذلك أنه يوقعنا في إشكال التضاد، بمعنى أنه في الآن الواحد يكون كل من الأمرين طاردا للآخر كما يقول الآخر، وهناك مطاردة من كل من الطرفين، بمعنى أن الأمر بالإزالة يقول لي باعتبار فعليته في آن فعلية الأمر بالصلاة يقول لي لا تصلي، والأمر بالصلاة باعتبار تحقق شرطه يقول لي لا تزل النجاسة. وحينئذ يرجع عندنا إشكال التضاد جذعا، يعني كما فررنا منه وقعنا فيه مرة أخرى. ولذلك مبنى المحقق النائيني يرحمه الله من القول بأن شرطية فعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأهم بنحو الشرط المقارن باعتبار استحالة الشرط المتأخر عند المحقق النائيني، ورؤية المحقق النائيني أن الفعلية لكل من الأمرين في آن واحد، أما فعلية الأمر بالمهم فلتحقق شرطه، وأما فعلية الأمر بالأهم فلأطلاقه. هذا يوقعنا ماذا؟ في الإشكالين المتقدمين. ولكن الماتن كما قلنا نقض ما أفاده المحقق النائيني وأبان وجود تأخر رتبي بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم، وقال عند تحقق شرط الأمر بالمهم ما في أمر بالأهم باعتبار عندنا في تأخر رتبي، لأن عندنا أمر بالأهم متقدم على العصيان ثم العصيان ثم امتثال الأمر بالمهم، فالرتبة مختلفة يقول الماتن، فلا يجتمع التكليفان في رتبة واحدة ليلزم عندنا مطاردة من كل من الطرفين كما قال ذلك المحقق الخراساني يرحمه الله، بل أفاد الماتن يحفظه الله إنه عندنا أمثلة توضح لنا المطلب بجلاء. هذه الأمثلة أمثلة شرعية، احنا نشوف ونشاهد إنه متى ينتهي الصوم بتحقق الغروب ومتى يتحقق الإفطار أيضا بتحقق الغروب. فهل يقال لنا هنا إنه يجتمع الصوم والإفطار في آن واحد؟ كلا، بل هناك أمد محدد وفارق زمني بين الإفطار والصوم، بمعنى أن الإفطار يتأخر في رتبته عن انتهاء أمد الصوم، كتأخر العصيان عن ماذا؟ عن الأمر بالأهم. المترتب على العصيان ماذا؟ فعلية الأمر بالمهم. المدار هكذا. وإلا لو لم نقل بذلك يلزم ماذا؟ الجمع بين الضدين، العائد والمنتهي في مآله إلى الجمع بين النقيضين، واستحالة ذلك واضحة، لأنه يلزم منه ماذا؟ نعم، كما يقول الماتن، أن يكون نعم أن يكون الرافع متحقق في زمان المرفوع، مو فقط الرافع يعني، بل يكون ماذا؟ كما قال الماتن في عبارته، ولولا ذلك لزم اجتماع النقيضين في زمان واحد، لأن زمان حدوث الرافع هو زمان وجود المرفوع. يعني أحد هما، فلو قلنا أن مثلا أحد النقيضين يرفع الآخر، الوجود يرفع العدم، صح؟ فش يصير؟ يصير زمان تحقق الوجود هو نفس زمان ماذا؟ ارتفاع العدم. كما أن الرافع يعني الوجود علة لعدم المرفوع، يعني تحقق الوجود هو العلة لانتفاء وجود الضد الآخر اللي هو العدم، وهو الموضوع له. ولو لم نقل بذلك ايش راح يلزم عندنا؟ يلزم عندنا اجتماع الوجود والعدم في آن واحد، وهو محال. يعني كأن نقول مثلا ماذا؟ أنه كأن نقول لشخص بهذا بهذه المثابة، قم واقعد في آن واحد، يعني يصير. وهذا هو إشكال التضاد بين، نقول له يعني القيام والقعود يتحققان في آن واحد وفي رتبة واحدة، وهو محال، لأن زمان حدوث الرافع هو زمان وجود المرفوع. كما أن علة، كما أن الرافع علة لعدم المرفوع وموضوع له، فيلزم اجتماع وجود المرفوع وعدمه في زمان وجود الرافع، يعني يلزم وجود السواد وعدم السواد معي في زمان وجود البياض، وهذا مستحيل. ولذلك يقول احنا ما نستطيع ان نسلك هذا المسلك الذي قال به المحقق النائيني، لانه يؤول بنا الى استحالة، الى عدم امكانية القول بالترتب. معنى هذا ان القول بالترتب مستحيل للجمع بين الضدين الذي مآله إلى الجمع بين النقيضين. طيب، والخلاصة كما يريد أن يبينه العلماء، بأن قولنا أن الترتب ممكن وأن الأمر بالصلاة لا يتنافى مع الأمر بالإزالة، إنه لا اجتماع لهما في رتبة واحدة. ومن يقول بالتنافي يتصور بأنهما يجتمعان في الرتبة الواحدة، وكل منهما يكون طاردا للآخر، كما قال بذلك ماذا؟ الخراساني. هذه الخلاصة. طيب، الماتن أراد أن يضيف تتم خلاصة هذه التتمة، إننا لماذا قال المحقق الخراساني يرحمه الله وغيره من الأصوليين باستحالة الترتب، باعتبار أن المقتضي لكل من الداعويتين، الداعوية لامتثال الأمر بالصلاة والداعوية لامتثال الأمر بالإزالة، في آن واحد يجتمعان، وبالتالي يلزم الاستحالة. أما نحن فقلنا الداعوية للأمر بالصلاة لا تجتمع مع الداعوية للأمر بالإزالة، لأن للداعوية لداعوية الأمر بالصلاة شرط، وهو عصيان الأمر بالإزالة، فلا يتحقق موضوع الأمر بالصلاة إلا بعد تحقق شرطه، وبتحقق شرطه تكون في نفس ذلك الآن لا اجتماع بين داعوية أو بين مقتضي الأمر بالصلاة مع داعوية ومقتضي الأمر بالإزالة. وهذا معنى الأمر الرتبي، يعني إن امتثل المكلف الأمر بالإزالة فهو تارك للأمر بالصلاة، وإن امتثل الأمر بالصلاة فقد عصى الأمر بالإزالة. وفي حالة عصيان الأمر بالإزالة ما في أمر يقول لك أزل، لأن الأمر المفروض قد سقط بالعصيان، أو لا تقولون سقط بس قولوا لا فعلية له، على الأقل نقول لا فعلية له إذا أبين عن القول بسقوطه، مع أن نقول مثلا السقوط إنما يتأتى بالامتثال، مع سقوط الأمر بامتثاله، والعصيان لا يقتضي سقوطه، بل يبقى الأمر بالإزالة على حاله، ولكنه لا فعلية له عندما لا يريد المكلف أن يمتثله. هذه خلاصة ما يريد الماتن أن يوصل أذهاننا إليه. طيب، طبعا الماتن شوية عنده اشتباه احنا في الامس ما نبهنا عليه. خلاصة هذا الاشتباه، انتبهوا لهذا الاشتباه الذي وقع فيه الماتن، الماتن يحفظه الله عنده اشتباه في هذا المطلب يكون نلتفت إليه. بعد أن بينا أن العلماء انقسموا إلى قسمين، قسم منهم قال بأن الأمر الترتبي صحيح ولا إشكال فيه ولا يلزم اجتماع مقتضيي الدعويتين في رتبة واحدة باعتبار افتراق الرتبة كما أوضحنا بالأمس في هذا اليوم، وقسم من العلماء وعلى رأسهم المحقق الخراساني والشيخ الأعظم يرحمهما الله قال باستحالة الجمع بين أمرين ترتبيين باعتبار وجود مطاردة لكل من الطرفين. من قال بذلك لم يفصل، يعني ما قال في بعض الأمثلة عندنا استحالة وفي بعض الأمثلة ما عندنا استحالة، بل صور الأمر الأمر الترتبي بأنه ممكن مطلقا، من قال بالإمكان قال به مطلقا دون تفصيل، ومن قال بالاستحالة مطلقا دون تفصيل. الماتن يحفظه الله أراد أن يفصل، يقول بين الأمرين الترتبيين عندنا بعض الأوامر الترتبية ممكنة وبعض الأوامر الترتبية مستحيلة، لا يمكن المآل إليها أو المصير لها. لننظر إلى الأمرين اللذين يستحيل القول بالترتب بينهما، وإلى الأمرين اللذين يمكن الترتب بينهما. إذا كان الأمران أحدهما أهم من الآخر، بس مجرد أن يتصف بالأهمية، انتبهوا، مجرد أن يتصف بالأهمية ولكونه أهم ثم عصي، فيكون هناك فعلية للأمر بالمهم. فلنفرض هناك إكرامان، أحدهما إكرام لكريم والآخر إكرام لعالم، وأنت لا تستطيع إلا أن تكرم أحد الشخصين، إما العالم أو الكريم، وإن صرفت إكرامك للكريم لا تستطيع عن ماذا أن تكرم العالم، والعكس صحيح، غير أن أمر أن إكرام الكريم إكرام العالم أهم من إكرام الكريم. لكن تقول هذا كريم وأنا أحب الكريم، ما أقدر، خلني أعصي ذلك الأمر إكرام العالم، فلا أريد أن أمتثل الأمر بالأهم وهو إكرام العالم. بمجرد أن عصيت تحقق ماذا؟ شرط الأمر بالمهم وهو إكرام الكريم. طيب عند تحقق شرطه نقول هنا الأمر الترتبي ممكن ولا إشكال فيه. لماذا لا إشكال فيه؟ لأن هذا المكلف عصى وكان لديه قدرة واحدة، صرف هذه القدرة في امتثال الأمر بالمهم عند تحقق شرطه وهو عصيان الأمر بالأهم. هذه يقول الترتب في هذه الصورة لا إشكال عليه ولا غبار، بس عندنا بعض الصور لا بد أن نقول بخروجها من الترتب. اللي يفهم من كلامه، يفهم من كلام الماتن أنه يقول لا بد أن نقول بخروجها من الترتب. ليش؟ لأن تصوير الترتب فيها في غاية الإشكال. يعني أينما أردنا أن نقول بالترتب راح تلاحقنا الاستحالة. شفنا شلون؟ يعني راح نشوف الاستحالة ماذا؟ تطاردنا وتسعى إلينا. مثال ذلك، هذا المثال المشهور، الصلاة والإزالة. في هذا المثال لا ينبغي أن نقول بالترتب. يقول الماتن أو الذي يفهم من الماتن أنه لا ينبغي القول بالترتب في هذا المثال. لماذا؟ لأن أفرض أنك عصيت في الآن الأول، عصيت الأمر بالإزالة، تفكر في وقت في آن عصيانك للأمر بالإزالة تقول تحقق في هذا الآن ماذا؟ الموضوع لثبوت الحكم لوجوب الصلاة، لأن الحكم مشروط بشرط وهو عصيان الإزالة. بس هني يقول الأمر بالإزالة ما زال عن رتبته، يعني هو باق في رتبة الأمر بالصلاة، ما يتعدى عن هذه الرتبة ولا يتزحزح، فتبقى مطاردة بين ماذا؟ بين الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة. لأن الأمر الأول وإن سقط في هالبرهة الزمنية، لكن شنو يقول لك؟ تالي أزل، لأن أنت باقي عندك قدرة، يقول لك أزل مرة ثانية، تقول بعصي، قال لك أزل، بعصي، يقول لك أزل. يعني أن الأمر بالإزالة يتجدد ويتمدد ويتمدد ويتجدد. ها؟ للإطلاق أولا من ناحية، وللأهمية اللي فيه من ناحية ثانية. مو مثل إكرام العالم لو عصيته وما كان عندك قدرة خلاص سقط وانتهى الموضوع، لأنك أنت غير قادر في وقت واحد. لكن هنا الأمر بالإزالة هذه باقي. فلذلك لا ينبغي أن نجعل هذا المثال مثالا للترتب، يعني كأنه لا ينفع هذا المثال فيما نحن فيه. إذا أردنا أن نوضح المطلب نأتي بشنو؟ بالمثال اللي أوردناه نحن، وهو الكريم والعالم، ليتاح لنا من خلال هذا المثال أن نتصور فعلية الأمر بالمهم مع عصيان الأهم. معي؟ يصير في ذاك الوقت اللي أنت عصيت الأمر بإكرام العالم صار فعلية للأمر بالمهم، وفي ترتب، لأنك إن لم تعصي فأكرم العالم، وإن عصيت فأكرم الكريم. هذا الترتب في مثل هذا لا غبار عليه. بس في هذا المثال الثاني يقول هذا لابد أن نقول بتعذره وباستحالته. واضح تصور الماتن؟ ها؟ كأنه يعني يفصل بين بعض الأوامر الترتبية وبين بعضها الآخر. والصحيح طبعا أنه لا تفصل، وما تصوره الماتن بدقة نظره وعمق فكره لا يريده الأصوليون من القائلين بالترتب، بمعنى أنهم عندما يقولون بأن الأمرين الترتبيين لا إشكال فيهما، لا يفرقون بين الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة أو الأمر بإكرام العالم وإكرام الكريم، كلاهما من واد واحد. معي؟ كيف من واد واحد؟ لأن الصلاة والإزالة قلنا الشرط لفعلية الصلاة هو عصيان الأمر بالإزالة، لكن عند عصيان الأمر بالإزالة وتحقق موضوع فعلية الصلاة مو معنى ذلك تبقى مطاردة عندنا، يعني يقول لي أزل 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 خلاص. عند عصيان الأمر والتكليف بما يسمى عصيان لدى العرف، يعني أنه لا يريد أن يمتثل هذا الأمر، مو بحيث يتمدد هذا التكليف بتمدد أوقاته، بحيث أنظر له كأن ماذا انطباق الكل على أفراده، معي؟ كل الطبيعي على أفراده، لا خلاص أنا لا أريد أن أمتثل هذا التكليف وهو الإزالة، فيتحقق ماذا؟ الأمر بالصلاة. بعد أن أمتثل الأمر بالصلاة، صحيح هناك أمر قلنا ما يسقط، بس في آن امتثال الأمر بالصلاة ساقط، بعد ما عندنا فعلية للأمر بالإزالة، لا فعلية له كما تصور المصنف إن نحن نتصور جزء سقط ثم عاد الأمر مرة ثانية، ما في عودة لا، ولا إذا كان عاد أصلا ما تحقق شرط ماذا؟ الأمر بالمهم. معي أنتم؟ ها؟ والذي افترضنا عنه قد أمر آخر مو الأمر الذي عصي. معي؟ يعني لو افترضنا وجود أوامر متعددة فالأمر العائد غير الأمر المعصي. معي؟ والمعصي غير العائد. واضح لنا الفكرة التي أراد أن يشكل بها الماتن؟ على هذا الأساس كيف؟ يعني احنا نبين اطلاق هالامر، هذا اذا يقولوا اطلاق هالامر اللي في اوقات المتعددة، المهم في هالبرهة الزمنية اللي هو سقط فيها واصبح الامر بالمهم هو الفعلي، لا وجود للأمر بالأهم معي، وبعد امتثال الأمر بالمهم عودة الأمر بالأهم يصير في رتبة ماذا؟ أخرى غير الرتبة اللي فيها تحققت فعلية الأمر بالمهم بالصلاة. هذا الذي ينبغي أن يقول أن يقال أن يقال. ولذلك انتبهوا لما أنا هذا اللي فهمت من كلام الماتن، ومع ذلك أريد أن أقرأه لعلني وإياكم أو علني وإياكم أن نفهم منه شيئا غير ما فهمته أنا. يقول وهذا الذي تقدم لا ينفع فيما نحن فيه الذي لأجله قيل بالترتب، يعني احنا نريد أن نصحح ماذا؟ الأمرين الترتبيين مثل الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة، إذ المهم وقوع الضد امتثالا للأمر المرجوح مع فعلية الأمر الراجح بضده. هذا المهم عندنا، عرفنا أن نصحح الأمر بالمرجوح مع كون الأمر بالفعل الراجح باقي على فعليته اللي هو الأمر بالإزالة. أما مع كون الأمر الراجح مستمرا كالأمر بتطهير المسجد المبني على لزوم الإتيان به فورا ففورا، فعصيانه في كل آن لا ينافي بقائه، لا ينافي بقاء الأمر في الآن الثاني، أو مع كون زمان الراجح أوسع منه قليلا. معي؟ هذا في صفحة 332 معي أنتم؟ هذا دققوا فيه، اللي قلنا أراد الماتن أن يجعل ماذا؟ المثال، يعني في بعض الأوامر يصح الترتب بين الأهم والمهم، وفي بعضها الآخر لا يصح الترتب. وإذا أردنا أن نعطي ضابطة ما أدري لعل هذه الضابطة، يعني نقول هكذا: إن كان الأمر بالأهم له استمرارية وفعلية لجميع الآنات فهو باق وتتحقق المطاردة من الطرفين، وإن كان لا استمرارية له وإنما سقط بعصيانه باعتبار عدم القدرة على امتثاله كالإكرام للعالم والفقيه مثلا للعالم والكريم، فهذا الذي يقال بصحة الترتب فيه. واضح لنا الفكرة؟ فعصيانه في كل آن لا ينافي توجه الأمر في الآن الثاني، أو مع كون زمان الراجح أوسع من زمان المرجوح قليلا بنحو لا يكفي للمرجوح، كما لو شرع في الصلاة في زمان يتمكن من إنقاذ الغريق قبل إكمالها، فهنا ايش يجب عليه؟ الحقيقة يجب عليه أن يقطع الصلاة وأن ينقذ الغريق، ولذلك بحيث لا يتعذر إنقاذ الغريق اللي هو امتثال الآن بمجرد الشروع في المهام، ويتعذر بعد إكمال الأمر بالمهم، لأنه راح يموت إذا بقى هالخمس دقائق تحت الماء وهو بس ما طالع من مثلا إلا أطراف يديه. هذا عندنا بقاء فعلية الأمر بالأهم في ظرف فعلية الأمر بالمهم، فهنا في هالحالة نقول ماذا؟ يعني في مطاردة من الطرفين، حيث لا إشكال في فعلية الأمر الراجح حين إرادة امتثال أمر مرجوح وعدم سقوط بالعصيان بعد لفرض سعة وقته. عرفنا؟ إذن وين نقول الترتب صحيح؟ كما قلنا في المثالين اللذين أوردناهما، أحدهما أهم من الآخر، ولكننا بامتثال أحدهما خلاص بعد الآخر عصي فإن جاءت قدرة ثانية خطبنا به معي، وإلا خلاص عصي وتحقق شرط الموضوع لفعلية الأمر بالمهم. طيب، ولذلك يقول الكلام اللي قال المحقق النائيني يصلح في مثالين، يعني اللي احنا ليش هو ماسك للنائيني دائما حتى يبين انه لا يصح ان نقول ان الشرط لتحقق فعلية الامر بالمهم هو شرط مقارن ليس بشرط متأخر. يقول هالكلام يصلح في مثالين، وكل من المثالين ايضا في اشكال. شوف المثال الاول: واما ما ذكره المحقق النائيني يرحمه الله فهو ينفعنا فيما اذا كان الشروع في امتثال المرجوح مقارنا لسقوط الراجح بالعصيان. وهذا الشروع في امتثال المرجوح اللي قارن سقوط الراجح بالعصيان له صورتان: الصورة الأولى ما إذا كانه منشأه سببية الشروع في المرجوح لعصيان التكليف بالراجح ومانعية ذلك عن امتثال الراجح، يعني لكوننا نحن بصدد امتثال المرجوح راح يكون عندنا مانع من امتثال الراجح، كما لو كان مشغولا بصلاة يجب إتمامها ويحرم قطعها فبدأ مؤمنا بالسلام عليه. وهذا نحن قلنا ماذا أمرنا بالرد، رد السلام ذاته، واحنا نتصور أن رد السلام مبطل للصلاة معي، فشي يصير يعني مانع مع أن ذيك مأمور بها لكن مرجوحة. فيقول هنا يجتمع الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم، لأن الصلاة لا يسوغ لنا أن نقطعها، أمرنا بإتمامها، وإذا أردنا أن نمتثل الأمر بالأهم وهو رد السلام شو سيصير؟ قاطع للصلاة، يعني حققنا المانع والمانع يصير قاطع للصلاة. ها؟ يقول في مثل هذا، يعني يقول اجتمع عندنا، يعني يصير الشرط شرط مقارن كما قال المحقق النائيني. يقول هذا المثال يصلح لما قال به المحقق النائيني، لكن يقول هذا في الحقيقة ليس هو الذي يريده الأصوليون. ولذلك يقولوا هذه الصورة اللي قلنا يجتمع فيها الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم، الأمر بالأهم اللي هو رد السلام مع الأمر بالمهم وهو إتمام الصلاة، خارج عما نحن فيه، عما نحن بصدده. ليش؟ لماذا؟ من فرض التزاحم لمجرد التضاد، لأن التزاحم هنا مو فقط لمجرد التضاد، لمانعية المأمور به المرجوح من المأمور به الراجح زائدا على التضاد بينهما، لأن الأمر بالصلاة يمنع من رد السلام، والعكس أيضا رد السلام يمنع من إتمام الصلاة، فيصير هناك مانعية بالإضافة إلى التضاد. احنا قلنا التضاد فقط في الوجود، المانعية هنا في شيء ثاني غير التضاد في الوجود، عن رأي الماتن يعني اللي تقدم عندنا هذا شرحنا. على كل، بس هذا أيضا في الحقيقة هذا مثل ما تقدم عندنا، يعني هذا المثال مثل الصلاة والإزالة بالضبط، ومثل إكرام ماذا الكريم والعالم دون فارق في البين. إذا قلنا أنه إذا كان عصيان رد السلام شرط لتحقق موضوع إتمام الصلاة شو يصير؟ صار إتمام الصلاة مقرب إلى الله لتحقق شرطه. وإذا قلنا أنه لا، وهذا شرط لابد أن يكون على نحو الشرط المتأخر مو الشرط المقارن، لأن ماذا الشرط المتأخر ايش معنى؟ معنى أنني أعصي رد السلام في وقت الآن، يجب علي رد السلام عندما يسلم علي المؤمن. وإذا رددت السلام عصيت الأمر بأتمم الصلاة أو بأتم الصلاة. وإن رددت أيوة، وإن أتممت الصلاة عصيت امتثال الأمر برد السلام، برد السلام، فأحدهما يتضاد مع الآخر معي. وإن قلنا بوجود إطلاق لرد السلام على كل حال فهو مقدم، لكن عصيانه شرط للحكم بوجوب إتمام الصلاة. على كل على أنه يتعذر وقوع المرجوح، الراجح أنه مو المرجوح، على أنه يتعذر وقوع الراجح كالسلام على المؤمن امتثالا لأمره بناء على ما ذكره. الراجح هنا لأن احنا في مثالنا جعلنا الراجح والمرجوح، لأن الامتثال متأخر رتبة عن حدوث الأمر وفي مرتبة الإقدام على المرجوح لا أمر به. شفتوا صح؟ المرجوح ما هو؟ المرجوح هو الصلاة في مرتبة الإقدام والامتثال وإكمال الصلاة يصير عصيان لرد الأمر معي، فما تصير لفعلية حتى يجتمع في رتبة إتمام الصلاة، وجوب إتمام الصلاة لعدم فعلية العصيان لأمر الراجح، بل هو في مرتبة متأخرة عن فعل المرجوح. يعني هذا بالضبط مثل الصلاة والإزالة، لأن عصيان الإزالة يحقق فعلية الأمر بالصلاة، ولا تجتمع فعلية الأمر بالصلاة مع فعلية الأمر بالإزالة، لأن في عصيان في مرتبة العصيان ما في أمر، بحيث يجتمع الأمر والعصيان في آن واحد معي، ولذلك يصير تأخر رتبي. وهذا معنى كونه كون ماذا العصيان على نحو الشرط المتأخر الذي قال به المحقق التقي يرحمه الله. طيب، فإذا عرفنا في هذا المثال أنه مو فقط مثال للمحقق النائيني على نحو الشرط المقارن اللي استشكل فيه الماتن أيضا، قال حتى هذا وإن صورناه كمثال للمحقق النائيني بنحو الشرط المقارن لكن فيه حيثيتان مو هو اللي محل كلامنا، له أيضا محل كلامنا المثال معي. يعني هالمثال مثل الصلاة والإزالة ومثل إكرام العالم وإكرام الكريم، إن عصيت إكرام العالم تحققت الفعلية لإكرام الكريم، لكن وقت عصيان العالم ليس هناك فعلية لعصيانه باعتبار ماذا؟ استحالة أن تكون هناك فعلية في مرتبة العصيان حتى تجتمع عندنا ماذا؟ يعني مطاردة للأمرين في رتبة واحدة، ومعنى أمر ترتبي، يعني أن أحدهما مترتب على الآخر لا رتبة بينهما، مو مثل قم واقعد معي في آن واحد أي. يعني بل إذا شئنا أن نمثل قم ثم اقعد، يعني بعد أن تنتهي من القيام اقعد، أو إذا شئنا أن نمثل مو مثل سود وبيض للجدار في آن واحد، بل نقول مثل سود ثم إن انتهيت من تسويده فبيضه. واضح الفكرة لنا؟ طيب كيف؟ في آن واحد؟ كيف؟ ها تقول احنا نفرق بين ماذا؟ بين قدرة المكلف باعتبار ما في جمع بين القدرتين وبين توجيه الخطاب. الخطاب ممكن أن يوجه ويصير المحال ماذا؟ في الامتثال التكليف، مو في استحالة توجيه الخطاب. هذا سوف يأتينا إن شاء الله غد أو بعد غد، أن هل للمولى الحكيم أن يوجه خطابين في آن واحد أم لا؟ معي ومر علينا بعد وسيمر. ها؟ راح يجينا إن شاء الله، راح يجينا. ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. نكتفي بهذا القدر، راح يجينا المثال الثاني اللي راح نشوف فيه إشكال الماتن أيضا على المحقق النائيني. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.